الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام لا يزال في النظرية الخامسة، وهي نظرية الحكومة الوكيلة عن الناس بدعوى أن الدين لم يقنن للحكومة، لا في زمن المعصوم ولا في زمن غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقد كنا بعد أن بينا الخيوط الرئيسية للنظرية بفضل الحديث عن الأدلة التي استدل بها صاحب النظرية على ما قاله، وقد تقدم في الدروس السابقة ذكر أربعة من هذه الأدلة. الدليل الخامس قول علي عليه السلام في نهج البلاغة: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء او ويجمع الله به الفيء ويقاتل به العدو او يقاتل الله به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. الخطبة 40 من خطب نهج البلاغة. وقد قرب صاحب النظرية الاستدلال بهذا المقطع من كلام أمير المؤمنين عليه السلام على نظريته بأن هذا الكلام ظاهر جدا في أن المهم في الحاكم هو العدالة الاجتماعية، وأن يكون هذا الحاكم يمارس القانون بشكل عادل وأمين على المجتمع، فتأمن به السبل ويؤخذ للضعيف من القوي حقه وإلى ما هناك. وهذا النص واضح في أنه يجوز تأمير الفاسق ما لم يكن فسقه يضر بعدالته الاجتماعية، فما دام فسقه فسق على المستوى الفردي لا يضر بالصالح العام للمجتمع وللناس، فلا اشكال ولا ريب في انه عليه السلام يشرع حكومته، او قل ينبئ عن كونها حكومة مشروعة لا تتنافى مع النظرية الدينية. وهذا يعني ان الدين لا يتنافى مع وجود حكومة وحاكم يحكم من غير خلال الدين، لكنه لا يكون ناصبا نفسه في مقام العداء للتعاليم الدينية. وقد قال في ذيل الاستدلال بأن هذا النص هو من خير الأدلة على انفصال أمر الحكومة عن المسائل الدينية والمنظومة التشريعية، وأنه لا ارتباط بينهما من قريب أو بعيد. هذا ما قاله. ونحن في صدد تقييم الاستدلال بهذا المقطع على النظرية المذكورة نقول: أولا، هذا كلام ورد وليس له سند صحيح حتى يستدل به في الأمور الشرعية، لأننا لا نؤمن بأن كل كلمة كلمة في نهج البلاغة هي مقطوعة الصدور. او انها ثابتة بحيث يجوز للانسان الاستدلال بها، لاننا لا نرى خصوصية لنهج البلاغة على بقية خطب ونصوص منسوبة للامام علي عليه الصلاة والسلام موجودة في مصادر المتقدمين او المعاصرين لنهج البلاغة لصاحبه على الشريف الرضي او المتقدمين عليه او المتأخرين عنه. نعم اجمالا نحن نثق بان اكثر هذه النصوص او على الاقل كثير منها هي صادرة عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا شيء، وكون كل مفردة مفردة من هذه المفردات يمكن الاستدلال بها استقلالا شيء اخر، فانه يحتاج الى اثبات الصدور. هذا اولا. ثانيا رفضنا النظر وفرضنا ان نهج البلاغة مثلا ما بين الدفتين كله صحيح صادر عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن هنا مفارقة في استدلال هذا المستدل، فكأنه فهم من هذا النص ان علي عليه افضل الصلاة والسلام في مقام وفي صدد الانباء او الانشاء لامر تشريعي، عندما قال لا بد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الاجل الى اخره، مع انه من الواضح ان علي عليه افضل الصلاة والسلام يتحدث عن حقيقة خارجية واقعية، وان الناس والبشر الذين يعيشون حياة اجتماعية لا يمكن ان يحيوا حياة اجتماعية الا في ظل حكم وحكومة وفي ظل سلطان وقانون ومجرم لهذا القانون، اما ان هذا الحاكم هل تسلط بطريقة مشروعة او بطريقة غير مشروعة، فليس علي عليه افضل الصلاة والسلام بصدد الحديث عن هذا، فيكون كلامه عليه السلام على وزان كلامه الاخر المنسوب اليه سلطان ظلوم او غشوم خير على اختلاف النقش خير من فتنة تدوم، هذا من الواضح انه لا يكون في صدد اعطاء الحق التشريعي للسلطان الغشوم في ان يحكم او للسلطان الظلوم في ان يحكم، خصوصا وان هذا الكلام كما ورد في هذه الخطبة صدع من علي عليه السلام في مقام الجواب على الخوارج عندما قالوا لا حكم الا لله، فايدهم علي عليه السلام انه لا حكم الا لله، ولكنهم ارادوا من الحكم الامرة فقالوا لا امرة الا لله، فاجابهم علي عليه الصلاة والسلام في ان الامرتين لا يمكن ان تكون من الله مباشرة، بل لا بد وان تكون من انسان يحكم في المجتمع، اما سلطان عادل او سلطان فاسق غاية الامر، ايا كان هذا السلطان فان الحياة الاجتماعية لا يمكن ان تستقر ولا يمكن ان تدور ولا يمكن ان تستمر الا من خلال الحاكم في المجتمع ومجري القانون، اما ان هذا المجري للقانون جاء بطريق شرعي او جاء بطريق غير شرعي، فان الفقرة الانفة خصوصا بقرينة المورد الذي صدرت فيه لا تكون بسبب التعرض الى هذا الجانب من قريب او بعيد، واستدلال المستدل بها يتوقف على ان يكون علي عليه افضل الصلاة والسلام يتحدث عن اللابدية الشرعية لا عن اللابدية الواقعية الخارجية التي لا تنفك عن الحياة الاجتماعية، فهذا جدا جواب واضح ولا اظن انه يتأتى عليه اي مغمز او اشكال. هذا ثانيا. وثالثا صاحب النظرية يريد ان يثبت حق الناس بالحكومة لا فقط وفقط ان ينفي ان الحكومة هي حق الله وان الحكومة قد جعلها الله للنبي او قد جعلها للامام، فان نظريته في الحقيقة تتألف من عقد سلبي وعقد ايجابي. العقد السلبي هي نفي ان النبي والامام طبعا استمرارا الفقيه مثلا لهم منصب الولاية والحكومة. العقد الإيجابي أن هذا الحق ثابت للناس، وهذا الدليل حتى لو سلم صحة سنده وتمامية دلالته، وأن علي عليه السلام يتحدث عن أمر تشريعي، فإن غاية ما يثبته هذا النص هو نفي إثبات العقد السلبي في الحقيقة من نظريته، وأنه لو قلنا أنه لا بد للناس من أمير عن لابدية شرعية، وأن كل أمير مارس الحياة السلطة الاجتماعية في المجتمعات فهو سلطان المشروع، حتى لو تنزلنا وسلمنا هذا المقدار، فإن هذا ينفي أن النبي والإمام لهما الولاية، لكنه لا يثبت أن الولاية تكون للناس. فمن جاء إلى الحكومة عن طريق القهر والغلبة مثلا والسيطرة، كما لو اجتمع عنده العدد والعدة فانقلب على الحاكم الموجود وجاء من خلال الغلبة والسيطرة، فإن على هذا الكلام يجب أن يعترف هذا الشخص بأن حكومته حينئذ سوف تكون حكومة مشروعة، لوضوح أنه يكون قد انطبق عليه لا بد للناس من أمير برا أو فتضطر أمير فاجر، وأنت تعترف أيها المستدل لأنه لا تشتغل في العدالة وفي الأمن نتيجة هذا النص. فهذا النص لإن نفى ذاك فإنه لا يثبت، نفى ولاية النبي والإمام والفقيه فإنه لا يثبت النظرية التي رامها، بل يثبت أن كل من وصل إلى مقام الإمارة كانت إمارته مشروع. وهذا المناظر او الكثير من العامة الذين يقرون بالطاعة للسلطان المسلم الذي جاء حتى لو كان قد جاء الى سلطنة والسلطان بطريقة غير مشروع، كما لجاء بالقتل والغلبة والقتل والدمار والتشريد، فانه بعد ان تكن له الحكم لابد من الانقياد اليه. وهل يلتزم هذا الرجل بمثل هذه النتيجة الغريبة؟ إنها تنقض نظريته أيضا، كما تنقض ما رام نقره ليس من دلالتها. نعم، من حسن الحظ أننا لا تصل النوبة بنا إلى مثل هذا الجواب، لأننا شككنا في السند وشككنا في الدلالة، وأظن أن ما ذكرناه واضح جدا. هذا فيما يرتبط بالدليل الخامس. الدليل السادس الذي استدل به ان امور الحكومة من الامور الصغروية، مجريات الحكومة والسياسة امور صغروية، امور كبروية ثابتة، امور متغيرة متحركة بتحرك الزمان وباختلاف المكان، تختلف وتتغير من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، بينما الدين والمنظومة التشريعية هي كبريات لا تتغير ولا تختلف، نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وعلمها الإمام عليه السلام، فحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وعليه فلا يعقل كون السياسة والحكومة وإدارة البلاد ونظم أمور العباد من شأن الدين ومقامات الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مختصر مفيد لاستدلاله السادس. وخلاصة ما أفاد به أن شؤون الحكومة هي شؤون صغروية، بينما الدين كبريات، وعليه فلا يمكن أن تكون كبريات الدين هي الحاكمة للمجتمع، والنبي والإمام إنما شأنهما حمل الدين وتبليغه للناس أو ما لم يكن، وعليه فلا رب للدين بمسائل الحكومة. العام لا تحصل على أن من يدير أمر الحكومة لا بد أن لا يكون معاندا للدين مخالفا للدين في الإجراءات الاجتماعية، وعليه حينئذ يثبت مطلوبه. هذا ما ذكره، وجواب هذا النحو من الاستدلال أظن في غاية الوضوح أيها الإخوة. وهذا المطلب الذي ذكره هذا المستدل مطلب صاغه المحققون المتأخرون كشبهة على أساس صلاحية الدين لحكومة البشرية ولإداعة شؤون البشرية، بدعوى أن الدين سنخ منظومة أحكام ثابتة كبروية كلية جاءت على يد النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة، وقد تغير الزمان وتغير المكان وتطورت الحياة الاجتماعية، فكيف يتسنى لهذا الدين الكهفي أن يحكم هذه المجتمعات الفتية المتطورة التي تغيرت تغيرا جذريا منذ زمن نزول الدين إلى يومنا هذا؟ ففي الحقيقة الشبهة تغطط، فهو أخذها من شبهة أساسية على أساس الدين وحاول أن يفوقها بطريقة تكون شبهة مختصة بخصوص الإدارة الاجتماعية فقط، حتى لا ينكر أساس الدين وطرحية الدين، بل حتى ينكر ما لا جانب خاص من الجوانب. وهذا جوابه أيها الأخوة واضح، وقد أطال فيه المحققون أنما طارة ننظر إلى المتغيرات الاجتماعية فهي تغيرات الموضوعات لا أكثر، فإن الزمان والمكان وتطورات الحياة الاجتماعية قد تغير فيها الموضوعات. مثلا كان ابن ذات الزمن يتنقل عبر الناقح والجمل، وصار في زماننا يتنقل عبر السيارة والطائرة. كان في ذات الزمان يحيي الأرض بالمعول والأدوات البسيطة والفأس، بينما في زماننا هذا صار يحييها عبر الجرارات الزراعية الضخمة. صحيح، كان في ذاك الزمن يحتاج إلى نوع خاص من الأسلحة للكفاح والقتال، بينما في هذا الزمن تغير نحو الأسلحة وطارت أسلحة الدمار الشامل وإلى ما هناك. كل هذا تغير في الموضوعات، ولا شك ولا ريب أن هذه الموضوعات ليس من شأن الدين التدخل فيها مباشرة. نعم، الدين يرسم الخطوط العريضة للحياة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية على مستوى المفهوم والقيود الكبروية ما تغيرت ولا تبدلت. حاجة الإنسان إلى العلاقة الروحية مع الله سبحانه وتعالى ما تغيرت ولا تبدلت. نظام الحياة الزوجية والشخصية ما تغير ولا تبدل. حرمة جعل السبيل للكافرين على المسلمين ما تغير ولا تبدل. الكبريات لم تتغير ولم تتبدل. الذي تغير وتبدل او يمكن ان يتغير ويتبدل هو الصغريات. نعم، قد تكون صغرى في زمن تدخل تحت كبرى من الكبريات نتيجة تطور الحياة وتغير الظروف، تصير هذه الصغرى تدخل تحت عنوان اخر. كما ان ماء العنب وهو في حال من الاحوال يدخل تحت عنوان يحرم شرب الخمر، في حال اخر تحت عنوان يدخل تحت جواز الاستحباب شرب الخل اذا صار خلا. وعلى هذا الاساس فمهما تطورت الحياه الاجتماعيه وتغيرت فان العناصر المتحركه هي عناصر ترتبط بالموضوعات لا ترتبط بالاحكام الكبرويه. فالمدعى لنا ان الشريعتين على مستوى الكبريات التشريعية شاملة لحياة الإنسان وفيها من المرونة ما يقبل أن ينطبق، ما يجعلها قابلة للانطباق على مختلف الموضوعات التي تتطرح وتحدث وتتغير وتختلف. وعليه فحينئذ نقول لهذا الرجل: أفهل تطورت أن معنى حكومة الدين وتعيين الدين للحاكم هو أن نحكم على ابن القرن العشرين مثلا بنفس الحكومات الجزئية التي كان يختم بها على ابن القرن العاشر مثلا، حتى يقال بأن هذا حكم على الفائزين يراد أن يجرى في الحاضرين؟ إذا كان هذا مراده فنحن أيضا نجيبه بأن الدين لا إشكال ولا ريب أنه لا يريد ذلك. وأما إن كان مراده أن من هذا الاستدلال أن الدين لا يمكنه أن يعين الحاكم للناس والسياسات العامة للحكم مثل العدالة الاجتماعية، مثل عدم جواز عقد معاهدات مع الكفار تجعل لهم سيطرة على المؤمنين والمسلمين وما نظر ذلك، فهذا نطلبه. فإن تغير الجزئيات والموضوعات الجزئية لا يوجد تغير هذه العناوين العريضة، بل تبقى هذه الموضوعات الجزئية مهما تغيرت محكوم العناوين الكلية. وفيما يرتبط بالحاكم، فالحاكم الذي او الحاكم الامام او الحاكم الفقيه مثلا يجب عليه ان يراعي هذه الاحكام الجزئية ويدرس بدقة كيفية اندراجها ومحل اندراجها تحت تلك الكبريات الكلية. فالعناصر المتحركة والجزئية من صلاحيات الحاكم. وحديثنا في حكومة الحاكم وأن الدين قد عينها يرتبط بشخصية الحاكم والمواصفات التي لا بد وأن تتوفر في الحاكم، وهذه الأمور غير متغيرة. مثلا نشترط في الحاكم أن يكون مسلما، نشترط فيه أن يكون مؤمنا، نشترط فيه في زمن المعصومة أن يكون معصوما، في غير زمن المعصومة أن يكون عالما فقيها. السلخ من الشرائط هذا ما يتغير ويتبدل باختلاف الموضوعات. نعم ربما كانت فقاهة ابن هذا العصر تختلف عن فقاهة ابن خمسة قرون سابقة على يومنا هذا، لكن هذا اختلاف المصداق وفي الوصول الى الحقائق العلمية الفقهية واستنباط الشريعة من الفقه. فالنقطة التي وضع يده عليها صاحب الاستدلال وهي العناصر المتحركة، نعم اثبت ان الدين لا معنى لان يكون قد نص، بل لم ينص على كل جزئية من هذه الجزئيات بنفسها مباشرة، لكن هذا لا يعني انه لم ينص على ماذا؟ على الخطوط العريضة لهذه الجزئيات التي تندرج تحت هذه الجزئيات مهما تغيرت ومهما تبدلت. وخلاصة ما نريد ان نقوله ان ما ذكره من شبهة ترتبط بشبهة ترتبط بالتشكيك في قدرة الدين على ادارة المجتمعات، لا ترتبط بان الدين هل عين حاكما او لم يعين حاكما. فإن تعيين الحاكم قد يدعى أنه من العناصر الثابتة وأن هذه الجزئيات المتحركة هي من شؤون وصلاحيات الحاكم لا من الأمور التي يتدخل فيها الدين مباشرة. وهذا هو الذي يسميه بعض المحققين المتأخرين كالسيد الشهيد الصالح رضوان الله تعالى عليه بملء منطقته الفرخ لا شيء آخر. وعليه فهذا الاستدلال مغالطة واضحة جدا أيها الأخوة، لا يمكن للإنسان أن يغتر بها وأن يطيل الوقوف عندها. هذا تمام الكلام في الدليل السادس. الدليل السابع، تقدم في الدليل السابق أن السياسة وشؤون الحكم عبارة عن تنفيذ الأحكام الجزئية التي تتغير بتغير الزمان والمكان، ويمتنع دلالة الشريعة على هذه التغيرات، وذلك لأن التطبيق والتنفيذ متأخر رتبة عن التشريع، فهو باب امتثال الأحكام التشريعية أو الشرعية. وهذا من الواضح أنه لا مصلحة للشرع والدين فيه، بل الحاكم استقلالا في باب الامتثال هو الأصل، وإلا للزم التفسر. وأن كل حكم إذا كان امتثاله بحكم الشارع فننقل الكلام إلى حكم بامتثاله، هذا الحكم الثاني، امتثاله هل هو بحكم العقل أو بحكم الشارع؟ فإذا قيل بحكم الشارع فنقول ننقل الكلام إلى الثالث، وهكذا إلى غير النهاية. فلا بد وأن يكون الحاكم في باب الطاعة والامتثال هو العقل. وبعبارة أوضح، إن الشرع ينتهي دوره عندما يبين الحكم، وبعد أن بين الحكم يأتي دور العقل، لأنه الحاكم بلزوم الطاعة والامتثال للأحكام الشرعية الكلية الإلهية. والحكومة لا ترتبط بالاحكام الكليه، ترتبط بالاحكام الجزئيه، فهو عالم امتثال تلك الاحكام الكليه وتطبيقها على هذه الجزئيات. ومن الواضح ان هذا لا ربط له من قريب او بعيد بالدين والشريعه. فامر الحكومه وامر اطاعه الاحكام الكبرويه من خلال تنفيذها على الوقائع الخارجيه الزمنيه المتغيره والمختلفه باختلاف الازمنه والامكنه، فهو شان المكلفين انفسهم وليس شان ماذا الدين بما هو دين، لان الدين ينتهي دوره عند تشريع الاحكام الكبرويه. هذا ما ذكره هذا الرجل، وعليه فيكون تعيين الحاكم الذي يتولى ضبط هذه الامور الجزئيه، يعني بعباره اخرى الامور الجزئيه على نحوين حينئذ، الامور الجزئيه التي كلف بها الناس ويمكنهم ان يقوموا بها فرديا كاحكام العائله ونظام الحقوق الشخصيه والى اخره، فبها ونعمت، هذا ما يحتاج الى حكومه. ونحو اخر على المكلفين ان يقوموا به، وهو من الامور التي لا ترتبط بكل فرد فرد منهم، بل ترتبط بالمجتمع بما هو مجتمع. فهم المكلفون به فيوكلون شخصا في اجرائه. فالحديث كله في كيفيه اطاعه الاحكام الكبرويه، وليس في تشريع احكام جديده. هذا هو الدليل السابع. والجواب على هذا الكلام ان الاحكام الجزئيه يمكن ان يقال بانها على قسمين، ما كان من وظيفه الافراد كالاحكام الجزئيه الشخصيه، وجوب الصلاه، وجوب الصوم، او الاحكام الخاصه به كاحكامه العائليه مثلا. وهذه لا شك ولا ريب انها تكاليف للافراد كلفوا بها مباشره، فيجب عليهم القيام بها مباشره. النحو الثاني من الاحكام ما كان المكلف به شخص بعينه. ليش تجعلون التكليف بامر الحكومه هو من الاحكام الموجهه الى الافراد فيجب عليهم ان يوكلوا؟ نحن نقلب القضيه، نقول بدليل وجود النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وبدليل وجود مثل حديث الغدير والادله الداله على ولايه الامام، وبدليل الدل على ولايه الفقيه مثلا في حفظ الغيباء، نقول بان الاحكام الجزئيه بحسب تعبير صاحب النظريه المرتبطه بالمجتمع بما هو مجتمع، هذه ليست تكليف الافراد، هذه تكليف شخص حقيقي كما في النبي والامام، او حقوقي كما في الفقيه، ادعينا بالصفات المغبوطه من قبل الله سبحانه وتعالى اما مباشره او عن طريق النبي والامام. ويكون هذا السنخ الثاني من الاحكام سنخ احكام المكلف بها مباشره هو الفقيه. واذا كان المكلف بها هو الفقيه فيطيل الناس لا اريد لها، لا اريد التنفيذ فقط. واذا كان الامر كذلك فلا اشكال ولا ريب في انه لا تتاتى شبهته، واننا جعلنا ما هو في مرتبه الامتثال داخل فيما هو في مرتبه سابقه، وهو مرتبه تشريع الاحكام الشرعي. هذا اولا. ثانيا، لو سلمنا الانسياق الذهني مع صاحب النظريه وفرضنا ان هذه التكاليف كلها تكاليف للافراد، نقول بأن الطاعة النهائية هي لمن؟ لحكم العقل. يمكن للشارع، لا يمكن للشارع أن يجعل حكمه الشرعي من خلال طريق معين؟ يمكن. فنقول الأحكام الجزئية الشرعية على نحوين، نحو يرتبط بالأفراد جعله الشارع مكلفا به الأفراد مباشرة، وامتثاله يكون بالإتيان به مباشرة، الصلاة، الصوم، حقوق العائلة وإلى ما هناك. وسنخ من الأحكام هي الأحكام الجزئية المرتبطة بالمجتمع بما هو مجتمع، جعل الناس مكلفين بها على أن يجروها من قناة خاصة، وهي قناة من نصبه الفقيه، من نصبه الشارع وليا للمجتمع كالنبي والإمام. الذي يلزم منه التسلسل هو ما لو قلنا بأن الحاكم في نهاية السلسلة هو الشرع، فيلزم حينئذ ماذا؟ التسلسل. لكن لو قلنا بأن الشارع جعل تكليفه عبر قناة خاصة فيكون الإطاعة في أن نأتي بهذا التكليف عبر هذه القناة الخاصة بشكل أوضح. نقول فيما يرتبط بالأحكام الجزئية الاجتماعية بحسب تعديل المستدل، الشارع قال أيها الناس هذه الأحكام الجزئية الاجتماعية يجب عليكم الإتيان بها تحت ظل النبي، ها؟ تحت ظل الإمام، تحت ظل الفقيه. عقولكم تحكم بالطاعة ولا يقينا تحكم لأن حاكم هو الباري عز وجل وشكر المنعم واجب، وهذه من فروع شكر المنعم. حينئذ فلا يكونون منكفرين لهذه الأحكام الجزئية إلا إذا جاءوا لهم طريق من عينه الله وهو النبي أو الإمام. فنجعلوا في الحقيقة كون الذي هو القيم على التنفيذ جزء من التكليف الذي كلف به هؤلاء الناقيم يطلب بالأحكام الاجتماعية. فلا يلزم حينئذ فرض متقدم متأخرا والمتأخر متقدما، فرض ما هو في سلسلة العلل في سلسلة المعلولات والعاد. أيضا تلاحظون كيف أن دليله هنا انطوى على مغالطة واضحة جدا، حيث افترض ان الامر يرتبط بباب الطاعة، مع اننا نسلم بالكبرى ولكننا نقول لا ينتج ما رامه هذا الرجل المستدل لوضوحه ان عقول الناس حاكمة بلزوم اطاعة الباري في حكم الجهات مثلا من الاحكام الاجتماعية، لكن الباري عز وجل كلفهم بالجهات تحت ظل النبي، كلفهم بالجهاد مع الإمام المعصوم، كلفهم بالجهاد بناء على ولاية الفقيه مع الفقيه الجامع للشرائع. وأيضا نقول هنا عقولهم تحكم بالطاعة فيجب عليهم الجهاد الخاص، مو الجهاد كيف ما كان، الجهاد مع النبي، لأن التكليف لم يكن بالجهاد كيف كان، التكليف كان بالجهاد مع النبي مع الإمام مع الفقيه مثلا بناء على ثبوت ولاية الفقيه. وعليه فلا يلزم ما ذكره من اللازم وهو سيرورة ما هو في سلسلة معلولات الحكم الشرعي في سلسلة متقدمة أو في رتبة متقدمة وهو رتبة المتقدم وهو نفس الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالدليل السابع. الدليل الثامن في أصول شيئا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. Oh.